طيب نكمل إن شاء الله تعالى بقية الكلام. قال رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن جميع الأبواب الآتية هي تفسير معنى التوحيد وتفسير معنى الشهادة. جميع الأبواب الآتية فيها تفسير التوحيد وتفسير معنى الشهادة، هذا معنى كلامه رحمه الله. وينبغي هنا أن يعلم أن كلمة التوحيد ليست كلمة مجردة عن الشروط، بل لها شروط ومقتضيات ونواقض وموانع. كلمة التوحيد لها شروط ولها نواقض ولها موانع بإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فكلهم مجمع على أن هذه الكلمة قيدت في الكتاب والسنة بشروط، لا يختلفون في ذلك، أن لهذه الكلمة شروطا، فليس كل من تلفظ بها كان من أهلها، ليس كل من تلفظ بالكلمة التوحيد كان من أهلها، بل ليس كل من تلفظ بها نفعته أو دخل الجنة، بل ممن يقول كلمة التوحيد من يكون في النار خالدا مخلدا فيها، بل إن ممن يقول كلمة التوحيد بلسانه من يكون في نار جهنم في قعرها، كالمنافقين الذين يقولون كلمة التوحيد بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم فهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا صنف من الناس منافقون نفاقا اعتقاديا، يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم تحت الكفار في نار جهنم في الدرك الأسفل من النار، وهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحجون معه ويجاهدون معه. فليس كل من قال كلمة التوحيد صار من أهلها أو سلم من النار. ومن ظن هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من اعتقد أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يعذب، قال فهذا مكذب بالقرآن، هذا مكذب بالقرآن. من ظن أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يعذب، هذا مكذب بالقرآن. وفي موضع قال هذا كافر بالله سبحانه، وهذا كلام صحيح. فإن لا إله إلا الله تكون بالقلب وباللسان وبالعمل، لا إله إلا الله تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلا بد إذا قالها اللسان أن يقولها القلب ويعمل بها قلبه، وأن يعمل بها بجوارحه. فإذا عمل بها بجوارحه وقالها بلسانه وعمل بها بقلبه وقالها بقلبه، فهذا هو المسلم. ومن أخل بشيء من ذلك لم يكن من المسلمين، من أخل بشيء من ذلك لم يكن من المسلمين. ولهذا ذكر الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه النافع فتح المجيد أن لا إله إلا الله قيدت في الكتاب والسنة بشروط سبعة، أن لا إله إلا الله قيدت في الكتاب والسنة بشروط سبعة: العلم المنافي للجهل، والصدق المنافي للكذب، واليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد والانقياد المنافي للاستكبار والترك والانقياد المنافي للاستكبار والترك والإخلاص المنافي للشرك. هذه سبعة شروط المحبة المنافية لضدها، يعني لبغضها أو لبغض أهلها أو نحو ذلك. أول من ذكر هذه الشروط مجتمعة هو الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. أول من ذكرها مجتمعة الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، مبناها على استقراء الكتاب والسنة، والاستقراء حجة باتفاق العلماء، مبناها على استقراء الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستقراء حجة بإجماع العلماء، الاستقراء قطعي الدلالة حجة بإجماع العلماء. فلا يجوز السؤال بأن يقال من قالها قبله، فإن سؤال الاستقراء، فإن مبحث الاستقراء لا يسأل فيه بالسلف، هذا من الغلط. مبحث الاستقراء ما يسأل عنه بمن سلف، لأنه مبني على استنباط أدلة الكتاب والسنة وما فيهما من أحكام. فإما أن يكون الاستقراء صحيحا أو خطأ، وهذا الاستقراء لشروطها مذكور تبعه عليه العلماء، فهو معتمد في الباب، هذا معتمد في الباب، هذا معتمد في الباب. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لفظ الشرك ها هنا يشمل الأصغر والأكبر، لفظ الشرك ها هنا يشمل الشرك الأصغر والأكبر، كما سيأتي بيانه في حكم الباب، كما سيأتي بيانه في حكم الباب. باب من الشرك أي من جنس الشرك، قد يكون أصغر أو أكبر بحسب اعتقاد لابسها، بحسب اعتقاد لابسها. قال: باب من الشرك لبس الحلقة، والحلقة كل شيء استدار، كل شيء استدار، يقال له حلقة وحلقة بفتح اللام وسكونها، قد تكون من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس، وقد تكون من اجتماع الناس فيقال اجتمعوا حلقة، يعني مستدي على شكل دائرة. فالحلقة كل شيء استدار. والمراد بالحلقة ها هنا، المراد بالحلقة في هذا الباب ما يصنع من النحاس أو نحوه، فيلبس في العضد أو الكتف، في العضد أو في الساعد أو نحو ذلك. المراد بالحلقة ها هنا ما يصنع من النحاس أو نحوه، يوضع في العضد أو في محل آخر من اليد بحسب اختلاف البلدان، يسمى حلقة. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. والخيط يلبس في اليد، قد يكون من الشعر أو من الصوف أو من غير ذلك، يلبس في اليد، إما عند المعصم وإما فوق المرفق بحسب البلدان وعقائدهم واختلافهم في ذلك. شاهد الخيط المراد خيط يلبس إما عند معصم اليد في الموضع الذي تلبس فيه الساعة، في الموضع الذي تلبس فيه الساعة يصنع خيطا من الشعر يلفه ويفتله بعضه فوق بعض حتى يصبح كالحبل، وقد يصنعه من الصوف، قد يصنعه من مواد أخرى. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. قد يلبس الإنسان نحو ذلك، كأن يجعل حبلا ويجعل ويدخله في قطعة من الرصاص لها ثقبان في رأسها ثم يعلقه على عنقه أو يربطه في حقبه في الحقب. هذا يدخل فيها أيضا. منهم من يعلقه مثل القلادة، هذا يدخل فيها أيضا. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي بعد نزوله، أي إزالته بعد نزوله. رفع البلاء أي إزالته بعد نزوله، كأنه سقط عليه فيريد أن يرفعه عنه عن نفسه لرفع البلاء، أي إزالة البلاء بعد نزوله، أو دفعه أي قبل نزوله. فمن الناس من يلبس الحلقة أو الحلقة أو الحلقة أو يربط الخيط لأنه يدفع به بلاء قد ينزل من عين أو مرض أو نحو ذلك. ومنهم من يلبس الحلقة أو يربط الخيط أو يعلق القلادة أو يربطها في عجزه وحقوه لرفع ما به من البلاء، إما مرض وإما دفع العين أو نحو ذلك. ومن هذا الباب ما يفعله بعض الناس، يجعلون قرونا فوق السيارة، يدخل في هذا. ومنهم من يجعلها فوق رأس بيته، ومنهم من يأخذ ذيل ثعلب فيعلقه في سيارته، هذا موجود. ومنهم من يأخذ نعلا فيقلبها ويثبتها بمسامير على بيته أو موضع من بيته أو على باب زريبة غنمه أو ماشيته، هذا موجود. ما حكم هذا؟ قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء أي بعد، أي إزالة، أي المراد الإزالة بعد النزول، هذا مراد المصنف رحمه الله وغفر له. قال: أو دفعه أي منعه قبل إيش؟ قبل أن ينزل، هذا معناه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون. وهذه الآية فيها عمق استدلال المصنف رحمه الله وسعة استنباطه. قل أفرأيتم، يأمر الله نبيا أن يسأل المشركين الذين يدعون مع الله غيره، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار على صور الصالحين ومنهم من يعبد الأوثان كاللات والعزة ومنهم من يعبد غير ذلك. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني ما تعبدون أو ما تدعونه دعاء العبادة، ويدخل في ذلك دعاء المسألة، من دون الله أيا كان، وليا كان أو ملكا أو شجرا أو حجرا، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب: لا يكشف، لا يملكون من ذلك شيء. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب: لا يستطيعون ذلك أبدا. قل حسبي الله أي كافي الله سبحانه وتعالى، فهو الكافي وحده الذي يكفي عباده، لأنه الذي يملك الضر والنفع، قل حسبي الله أي كافية وحده لا شريك له، عليه فليتوكل المتوكلون، عليه يتوكل المتوكلون. فالله سبحانه من توكل عليه كفاه، الله سبحانه من توكل عليه كفاه سبحانه، كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكما قال موسى عليه السلام لقومه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فالله سبحانه عليه يتوكل المتوكلون الذين يكلون أمورهم إلى الله ويعلمون أن هذه أن ملك الضر والنفع من خصائص الله سبحانه، فالذي يملك الضر والنفع هو الله وحده، وملك الضر والنفع من خصائص الإلهية، ملك الضر والنفع من خصائص الإلهية. ولهذا أنكر الله على من يعبد ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، كما قال سبحانه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا من العجب، فإن ملك الضر والنفع من خصائص الإلهية، ملك الضر والنفع من خصائص الإلهية. شاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونها أيها المشركون وتجعلونها أسبابا لجلب نفعكم أو دفع ضركم وليست بأسباب لذلك، لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر، يعني التجربة. شاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام والأوثان التي تدعونها من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، كيف بغيرها، فليست أسبابا لجلب نفع أو دفع ضر، لا من جهة الشرع يعني أدلة الكتاب والسنة، ولا من جهة القدر يعني التجربة. لم يجرب أن الصنم يذهب بالمرض أو يذهب بالأمراض أو يجلب العافية أو نحو ذلك، هذا ليس بسبب شرعي. فالشاهد من هذه الآية نفي الأسباب غير الشرعية والقدرية، وأن من تعلق بالأسباب غير الشرعية والقدرية فقد أشرك. من تعلق بالأسباب غير الشرعية والقدرية فقد أشرك بربه سبحانه، قد يكون مشركا شركا أكبر وقد يكون مشركا شركا أصغر بحسب ما سيأتي إن شاء الله. فالشاهد هذا هو الشاهد من الآية. فالمصنف رحمه الله يذكر هذه الآية التي رد الله سبحانه فيها وأمر نبيه أن يحاج المشركين بأن ما جعلتموه أسبابا لنفع أو لدفع ضر ليست أسبابا. هذا الشاهد من هذا الباب هذا الشاهد من هذه الآية لهذا الباب. فإذا كانت الأصنام ليست أسبابا لنفع أو ضر، هكذا جنسها من الحلقة أو الخيوط أو نحو ذلك، كل من جعل شيئا سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك بربه. هذا الشاهد من هذه الآية، فهي لا تملك لكم من الأمر شيئا، كما قال ابن كثير لا تستطيع شيئا من الأمر، هي حجارة، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، لا يملكون من ذلك شيئا. هذا الشاهد من هذه الآية لهذا الباب العظيم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. الحلقة معروفة ما استدار. ومن صفر الصفر النحاس، يعني في يد هذا الرجل حلقة أو حلقة من النحاس، إما في عضده أو في ساعده أو في موضع الساعة من الإنسان. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ وفي هذا التثبت قبل إزالة المنكر، التثبت قبل إزالة المنكر. لا يستعجل الإنسان، يسأل. فقد حصل في الحرم المكي أن رجلا من أهل التوحيد رأى رجلا يعلق قلادة في حلقه فنزعها، فإذا هي عبارة عن جهاز للتنفس. سبحان الله، هذا بسبب العجلة، هذا بسبب العجلة. قال: فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة عبارة عن عرق يأخذ في المنكب أو في اليد كلها، تكون اليد كلها مريضة سوى هذا العرق، يسمى الواهنة لأنها تضعفه. وقيل أيضا يكون في العضد، والغالب أن هذا يكون في الرجال دون النساء. قال: من الواهنة، يعني أتعالج بها من عرق في يدي، هذا معنى. قال: فقال: انزعها، أي فورا بلا تراخ انزعها. وهذا يفيد الوجوب بنزعها، يفيد وجوب نزعها. قال: ثم بين سبب الوجوب: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني وهنا في نفسك، فيتعلق قلبك بغير الله سبحانه، لا تزيدك إلا وهنا، أي في نفسك وهنا في نفسك وضعفا، هذا معناه. ما سبب الضعف؟ السبب التعلق بغير الله، يلتفت القلب إلى هذه الحلقة من الصفر وينظر إلى الشفاء، هذا تعلق بغير الله سبحانه. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه التحذير من سوء الخاتمة، وأن من تعلق شيئا من هذه الأمور حلقة أو خيطا أو قلادة أو نحو ذلك لرفع بلاء أو دفعه، واعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه فمات على ذلك، فهذا ليس من المفلحين بل هو من الكافرين، هذا ليس من المفلحين بل هو من الكافرين. وهذا الرجل بين له النبي صلى الله عليه وسلم حكم المسألة، وأن هذا من الشرك الأصغر الذي يوصل إلى الشرك الأكبر، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. والأصل في نفي الفلاح الكفر، الأصل في نفي الفلاح الكفر، لاستقراء الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في نفي الفلاح الكفر، باستقراء الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رو: وأما تعليقها ففيه تفصيل، لكن الحديث يحمل على الكفر الأكبر، أي علقتها واعتقدت فيها رفع بلاء أو دفعه بذاتها، هذا الذي يحمل عليه نفي الفلاح في الحديث. قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، والحديث ضعف، ضعفه محدث العصر في الضعيفة بسبب مبارك بن فضالة، ضعيف، وهو من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران، والحسن لم يسمع من عمران كما نص ابن معين وابن المديني وأحمد وغيرهما، قال ابن المديني إذا رأيت في الحديث أخبرنا عمران أو سمعت عمرانا فإن هذا لا يرويه الثقات عن الحسن، يعني هذا غلط من ضعف الرواة. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الباب، فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا هنا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضالة ضعيف وهو مدلس وعنعن، أيضا ضعيف وهو مدلس وقد عنعن. والحسن لم يسمع من عمران.